اللهم صل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وأبا الأئمة وعبرة كل مؤمن ومؤمنة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، أحرم الحجاج عما لذ بالنسك شهور، وأنا المحرم عنها بالأسى كل الدهور. كيف لا أحرم بالحزن بتحريم السرور، وبإحرام الأسى أحرم مولاي الحسين. فعلى كل ولي أسفا أن يحرم عن لذيذ العيش والبشر ويبكيه دما، فعليه حرم الجبار بغيا حرما، وجوار المصطفى وهو إمام الحرمين. يقول كيف لا يحرم بالحزن موال شربا حب أهل البيت طفلا وعليه قد ربا. كيف لا يحرم بالحزن موال شربا حب أهل البيت طفلا وعليه قد ربا،
وإليه أسوة في المصطفى والمجتبى وعلي والبتول الطاهر في ندب الحسين وحسين. بعد وحسين بأبي القاطع خوفا حجه دون الورى وهو الحجة للباري على من قد برى ولقد قام خطيبا في الورى مستنصرا إذ نوى الرحلة لكن ما رعى وحق الحسين وحسين ليالي الحسين وحسين بعد بعد وحسين 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 وعليه فرض الجبار حجا ما وقع قبله حتى على الرسل ولا بعد يقع كل خطب كل خطب كان في العالم للحشر جماع وهو حج لم يجد أهلا له غير الحسين وحسين صرخة مأجورين وحسين يقول لا تشوف شلون هرويل من يناديني شبا ابتدي بالتلبية والنوح ما بين الأطناء نوب صوب المشرعة وانظر قمر عدنان غا ونوب صوب المعركة للولد وارفع جثته أنا وادي حجي غير وادي والشهر غير الشهر تنقضي كل هالمناسك يوم عاشور الظهر أظل مرمي على الثرى ويصعد على
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. جاء في زيارة مولانا صاحب الزمان السلام عليك أيها المهذب الخائف. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمن. صلوا على محمد وآل محمد. موضوعنا بعون الله تعالى: هل صاحب الزمان خائف؟ نجد أن بعض النصوص تصرح بكون إمامنا خائف، وهذا المعنى عجيب، إذ أن القرآن واضح في أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا المضمون تكرر فقط في سورة البقرة ربما 6 مرات، وذكر في سورة آل عمران، وذكر في سورة الأعراف، وفي سورة الأنعام، وفي سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كيف نجمع بين كونه ولي الأولياء وبين كونه يخاف، والقرآن يصرح بأن أولياء الله لا خوف عليهم؟ بل إن بعض الروايات تصرح بكون الإمام يخاف من القتل، يخاف من الموت، وهذا شيء في غاية الغرابة. فكيف نعالج هذه الروايات؟ هل هي مقبولة؟ هل هي مرفوضة؟ ما معنى أن يخاف إمامنا أرواحنا لتراب مقدمه الفداء؟ النقطة الأولى، لا بأس قبل الإجابة عن هذا الجواب، بما أننا نتكلم عن الخوف من الموت، أن نعرج على هذه القضية بنحو مختصر. نحن بنسبة ما لابد عندنا خوف من الموت، والمهم كيف نعالج هذه الحالة، كيف نتعامل مع الموت تعاملا طبيعيا، لا نضخم ولا نتهاون. الروايات الشريفة ذكرت طريقتين لطيفتين: أولا، علي أن أحاول معرفة حقيقة الموت. توجد روايات مثلا عن إمامنا الجواد يسأل: لماذا يكره العباد الموت؟ فيقول: لأنهم جهلوه فكرهوه. الجهل بحقيقة الموت، بما بعد الموت، بما سيجري يوم القيامة، بما سيجري في البرزخ، بالدنيا وحقيقتها، الجهل بكل هذا هو من أهم أسباب الخوف. أنا أخاف من المجهول بطبيعتي، فإذا كان ما بعد الموت معلوما معروفا ارتفع الخوف الذي عندي. القضية أشبه بالطفل اللي ما يدري ليش هذا الدواء يجهل، ولذلك ما يقبل يشربه. بالعركة يا الله تسقيها الدواء، ليش؟ ولقال ليش أتحمل هالطعم المر وهالطعم المعدني وأنا ما أدري ليش، ما أعرف شنو السبب. فلا بد أن أعرفه، لماذا الموت؟ لماذا القيامة؟ لماذا الدنيا؟ حتى أفهم الموت فهما صحيحا دقيقا. هذا طريق. طريق الثاني، النظر الإيجابي للموت. كثير من الناس سبب فزعهم، خوفهم، رعبهم من الموت النظر السلبي. دائما يركز على أن الموت فقد للأحبة، على أن الموت فقد لكل ما بنيت من آمال، على أن الموت نهاية كل شيء، على أن الموت نهاية الأمل ونهاية الرجاء والأموال التي جمعت والصحة التي سعيت لأن تبقى، كل هذا ينتهي في لحظة. ولذلك أنظر بشكل سلبي إلى الموت. الموت سيفقدني أحبتي، سيفقدني حياتي، سيفقدني منصبي، شهادتي، ولذلك لا أحبه. روايات عجيبة. عندنا مجموعة روايات تحث على النظر الإيجابي نحو الموت. سأذكر لكم أمثلة. مثلا بعض الروايات مثلا عن إمامنا الحسن سلام الله عليه يعبر عن الموت، يقول: أعظم سرور يناله المؤمن. مو شيء إيجابي بس، أعظم سرور
يناله المؤمن أن ينقل من دار النكد إلى دار النعيم. هذه رواية للإمام الحسن. هذا مثال. مثال ثاني، بعض الروايات تشبه الموت بالرائحة الطيبة. مثلا في إحدى الروايات عن النبي ريحانة المؤمن، في رواية أخرى عن الإمام الصادق أطيب ريح يشمه المؤمن هو ريح الموت. كل هذا حتى ننظر للموت بنظرة إيجابية، ما ننظر بشكل سلبي. مثال ثالث، بعض الروايات تقول هو المصفاة للمؤمن. شنو يعني المصفاة؟ يعني في كدورات، في ذنوب، في معاصي، في مشاكل في هذه الحياة، اللي يصفيها، اللي يخلي هذا المؤمن صحيفة بيضاء، الذنوب راحت منه، هو الموت. الموت عبارة عن تصفية من الذنوب ومن المعاصي للمؤمن. يقول لك الإمام طالع في الموت هالشكل، انظر للموت على أنه محو للذنوب والمعاصي، حتى بعد حالة الفزع الشديد وحالة المرض في النظر إليه لا أخاف منه، لأنه عبارة عن تصفية من الذنوب. هذا مثال ثالث. مثال رابع، في رواية مفصلة عن إمامنا الهادي سلام الله عليه، راح إلى مريض يزوره، بعد ربما يعني يظهر من الرواية أن هذا المريض كان في الرمق الأخير، فكان متضايق وحالته شديدة جدا وبعد فزع ويخاف من الموت. الإمام أحب أن يحول نظره بشكل إيجابي، قال له لو أن فيك قاذورات وأمامك ماء نظيف أكنت تغتسل فيه؟ قال بلى، بعد أنا متسخ أنظر إلى هذا الماء وأروح وراه. قال له إن الموت هكذا، إحنا الموت بالنسبة إلينا ترى تنظيف، إذا عندي ذنب وعندي معصية الموت إن شاء الله للمؤمن هذا حاله. خامسا، أكتفي بخمس أمثلة. خامسا، بعض الروايات تقول آخر ألم، الدنيا ترى آلام، الدنيا مو حلوة، مو لطيفة، لو نظرت إليها نظر فاحص، الدنيا كلها ابتلاءات، كلها مشاكل، حتى الأشياء اللطيفة فيها تنتهي بألم، تنتهي بوجع، تنتهي بمشكلة، بابتلاء، بفقد. ولذلك آخر فقد، آخر ألم، آخر مشكلة هي الموت، خلاص انتهى كل شيء. المشاكل اللي تشوفها هني كلها ستنتهي بالموت. هناك نعيم مطلق، هناك راحة أبدية، هناك سعادة أبدية. روايات إذا تلاحظ، أنا يا عزيزي أنظر بعد كل هذه الروايات نظر إيجابي نحو الموت، ما يحتاج أفزع فزع شديد، وما يحتاج أخاف خوف شديد مرضي. نعم تبقى نسبة من الخوف لا بأس بها، تبقى نسبة من الخوف رادعة عن الذنب وعن المعصية، بس لا تصل إلى حالة مرض، إلى حالة هوس، لا تصل إلى حالة أني لا أحب أن أتذكر هذا الموضوع وأكره أن يذكر. لا يا عزيزي، هذا هو الذي كتبه الله على الجميع وقهر عباده بالموت والفناء. انتهينا من النقطة الأولى، لا بأس بالصلوات. النقطة الثانية في الجواب عن السؤال الذي طرحته في أول المجلس، قضية أن الإمام خائف متكررة في الروايات، في الأدعية، في الزيارات، في الروايات عديدة، عندنا روايات تذكر أن إمامنا المنتظر خائف. مثلا دعاء الافتتاح، دعاء الافتتاح أنتم تقرؤونه في شهر رمضان حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق، أبدله من بعد خوفه أمنا. الزيارة التي قرأت جزءا منها أول المجلس، السلام عليك أيها المهذب الخائف، هذا مثال. مثال آخر، في رواية عن النبي صلى الله عليه وآله لا بد للغلام من غيبة، قيل له ولم؟ قال يخاف القتل أو يخاف، فكلمة يخاف موجودة في الروايات، رواية عن إمامنا الصادق قال يخاف وأشار لبطنه، لعل الراوي فهم أن الرواية فيها يعني القتل، هذه يعني القتل. بعض العلماء يقول احتمال من الإمام، وبعض العلماء يقولوا من الراوي، الراوي فهم من إشارة الإمام أنه يخاف من القتل. الشيخ الطوسي يقول سبب الغيبة الخوف، هذا عالم يرى بأن سبب غيبة الإمام استنادا إلى الروايات، ذكرت لك رواية قبل شوي. طيب كيف هذا أجمعه؟ مع اطمئنان أهل البيت، مع عدم خوف أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يا أيتها النفس المطمئنة. كيف المعصوم يخاف؟ كيف نجمع بين هذا وبين هذا؟ هذا هو الإشكال. الآن نحتاج إلى الجواب بعد القيام حتى يستقر المجلس. أنا اللي في آخر المسجد يعني كاسرين خاطري، كل شوي يدوروا ويطالعوا في اللي داخلين. اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمن. سأذكر بعون الله تعالى مجموعة أجوبة وأرجو الانتباه كعادتكم. طبعا هي الليلة الثالثة، ولكن كلمة في القلب. أنا يسعدني كثيرا هذا الشباب وتوجهه وانتباهه. طبعا أثناء الإلقاء أنظر إلى الوجوه وإلى العيون وإلى الإصغاء وإلى الانتباه، وهذا شيء تشكرون عليه، أن الحضور حضور تفاعل، حضور انتباه، حضور إن شاء الله استفادة وقبول من الله سبحانه وتعالى. فأنا سأذكر مجموعة أجوبة حتى إن شاء الله ترسخ هذه القضية بشكل واضح. أولا، حينما أقول الخوف منفي، ما هو الخوف المنفي؟ الخوف درجات، مستويات، يطلق الخوف على أمور متعددة. مثلا في اللغة يطلق الخوف، سأذكر بعض النماذج، يطلق الخوف على حالة الهلع التي القرآن يذكرها، هلوعة، إذا مسه الشر جزوعة وإذا مسه الخير منوعة. هذا يقول تعريف الهلع هو هذا المذكور في تتمة الآيات. هذا مثلا يطلق عليه الخوف. مثلا الخوف يطلق على الرهبة، وهي الخوف الطويل، والرهبانية يقال بأنها أخذت من هذا المعنى، خوف طويل. هذا الرهبة يطلق الخوف على الرهبة أيضا. يطلق الخوف على الفزع، وهو الشيء المفاجئ الذي يفاجئني، أيضا يسمى خوفا. يطلق الخوف على عدة أمور، ومنها الحذر. إذا شخص حذر من الأشياء يقولون هذا خائف. فما هو الخوف المنفي؟ هل كل هذا منفي؟ هل كل هذا غير مقبول؟ القضية تماما. بعض المؤمنين الله يحفظهم يختار كلمة يقول ما يصير المعصوم ذليل ويصيح واذ الله، ما يمكن، ما تقولوها عن المعصوم، ما زين. أي ذل هو الذي لا يمكن لا يعقل غير مقبول؟ أنا سابقا قايل هالقضية وأؤكدها. أنا لما أريد أنفي أقول المعصوم ما يمكن يكون ذليل، وش الذل المنفي؟ ما يصير كلمة لها عدة مصاديق أنفيها كلها. الذل في قسم منه منفي، هيهات من الذلة منفي، يأبى الله لنا ذلك، هذا منفي. لكن ما هذا الذل؟ هذا الذل هو ترك المبادئ. الذليل ذلة حقيقية، هو الذي عند مبدأ يتنازل عنه، يجبره عدوه على أن يترك الحق الذي عليه. الذليل حقيقة هو الذي يترك ما يريده الله منه. هذا الذليل الذي الله لا يمكن أن يذل أولياءه بهذا الذل، هذا منفي. بس في ذل ثاني ما أقدر أنفيه، مثلا القتل هذا ذل، السبي ذل، الشتم ذل، الأسر ذل. هذه الأمور واقعها الذل، لكنها ذل مادي، ذل ظاهري. لا أستطيع أن أنفي هذا المعنى عن الأنبياء، عن الأولياء، عن العلماء، عن المؤمنين. هذا الأمر حاصل ما أقدر أنفيه. أنا أنفي ذاك، فهذه الكلمة مشتركة بين درجتين، بين شيئين. لما يقول ما يصير ويصيح ما ظل، لا تقولوا شنو اللي لا نقوله؟ إحنا هذا الثاني ننفيه، مو الأول. الأول ما نقدر ننفيه، ما يمكن نفيه. فإذا لازم المصطلح أعرف وش الخوف المنفي وش الخوف المثبت. أجل القرآن يقول لا خوف عليهم ولا هم يحزن، هذا المنفي شيء، وجي لمورد آخر كما سأذكر بعد لحظات، القرآن يقول ما في مانع من الخوف، هذا خوف وهذا خوف آخر، هذا منفي وهذا مثبت، فالخوف درجات مستويات، قسم منفي وقسم لا بأس به ولا مانع منه. هذا الجواب الأول. جواب الثاني، القرآن أصلاً يمدح بعض الخائفين، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما، ذاك يجيبها من ضمن المدح. هذه الآية تمدح أولياء الله بأنهم يخافون، وتذم بعض الآيات تذم من لا يخاف، كلا بل لا يخافون الآخرة. فإذن الخوف في القرآن مثل ما هو منفي هناك ترى مثبت هني، والخوف قرآنيا لا مانع من المدح للخائفين، فمو كل الخوف منفي. هذا ثانيا. ثالثا، حتى الأنبياء يخافوا، يعني أنت إذا جيت كيف الإمام المعصوم يخاف؟ والأنبياء خافوا. القرآن الكريم يذكر خوف مجموعة من الأنبياء، تريد من؟ إبراهيم، وأوجس منهم خيفة، تريد من؟ يعقوب، وأخاف أن يأكله الذئب، تريد من؟ موسى، هارون. ربما ست أو سبع مواطن في القرآن تكلم القرآن عن خوف النبي موسى، أنت ابحث بعد ما يحتاج تجيب كل شيء، ابحث. ربما ست موارد خاف فيها أو ذكر فيها خوف النبي موسى، فإذا ما في مانع أن المعصوم يخاف. أما أنا أجي أفترض افتراض، المعصوم ما يصير يخاف، ما يصير ينجرح، ما يصير ينقتل، ما يصير ينسبي، ما يصير يصير فيه كذا وكذا، وأريد بالغصب إلا لا يا عزيزي. هذا القرآن يذكر أن الأنبياء يخافون. فانتهينا إذن إلى كون الخوف ممدوحا في القرآن، ومثبت الخوف للأولياء ومثبت للأنبياء ولا مانع منه. خلصنا من هذا الجواب الثالث. جواب الرابع، وهذا مهم، أحيانا في اللغة يوجد شيء يسمى مجاز، وما يصير إحنا نفرغ اللغة من المجاز. خليني أضرب لك مثال يوضح اللي أريده. الآن لما أقول الشجاعة، عرف لي الشجاعة، ما هي الشجاعة؟ حالة في القلب، معدلة شجاعة في القلب في النفس، أن هذا فلان داخليا ما شاء الله عليه ما يخاف من حاجة داخل نفسه، معدلة زين داخل نفسه. بينما نحن نقول إذا رأينا شخصا يواجه الأخطار قلنا هذا شجاع، اللي شفناه احنا داخل قلبه، لا، شفنا الخارج، شفنا فعل خارجي. طيب كيف سمينا الفعل الخارجي شجاعة؟ الشجاعة مو فعل خارجي، لو لا تونا قبل شوي متفقين، الشجاعة أمر قلبي، أمر في النفس. فلماذا صح أن نقول الفعل الخارجي شجاعة؟ مجاز، هذا مو حقيقي ترى، هذا مجاز، تسمية النتيجة باسم سببها، سبب الشجاعة داخلي، سبب هذا الذي رأيناه هو الشجاعة التي في القلب، يصح أن نسمي النتيجة شجاعة مجازا. واضحة هذه؟ في الشجاعة واضحة. تعال إلى الخوف، الخوف حاجة في القلب ترى، بس إحنا وش درانا عن اللي في القلب؟ نحن نرى الآثار. فإذا شفنا واحد يبني له حصن وقلعة وجهز العسكر وجند ويستعد لمقابلة العدو، نقول هذا خائف، مع أننا لا ندري بما في قلبه، إحنا اللي شفناها الآثار، سمينا الآثار باسم السبب، باسم اللي داخل قلبه. ربما هو داخل قلبه لا خايف ولا شيء، ربما داخل قلبه مو خائف، لكن بنى لقلعة مستانس بها، شكل جميل حليه ولطيف، لكن لأن الأثر والفعل فعل خائفين نقول هذا خائف. واحد مثلا طلع في الليل، هذا الفعل فعل خائفين، نحن لا ندري بما في قلبه، اللي في قلبه خوف لو لا ما ندري، إنما الفعل الذي فعله فعل خائفين، يصح أن نقول خائف. وضحت لك كيف؟ الشجاعة نفس الشيء، ربما هو في داخله يتراجف خائف، لكن شفناه ماسك السيف ونازل المعركة قلنا شجاع هذا. لماذا؟ لأنه أظهر مظهر الشجعان. وربما أيضا هو يخرج في الليل يخبئ نفسه، يخبئ نفسه، مظهر الخائفين، يصح أن نقول عنه خوف. فالحذر يسمى خوفا حتى لو كان داخليا ليس خائف. هذا الجواب الرابع، الحذر الخارجي خلاصته، الحذر الخارجي يسمى خوفا. خلصنا الجواب الرابع. الجواب الخامس بعد الصلاة على محمد وآله. الجواب الخامس يا إخوة: لا مانع أن يخاف المعصوم من أن يقتل. كيف؟ شلون؟ ما يليق؟ لا لا عادي. ليش عادي؟ إذا الله يريد منه أن لا يموت، يريد منه أن لا يقتل، ألا يجوز أن يخاف؟ هو يخاف لأن الله يريد منه ذلك، يريد منه أن يحفظ نفسه، يريد أن لا يموت اليوم. مثلنا إحنا، يمكن بعضكم شجعان وما عندهم مشكلة يطبوا في النار، نار المتقدة، نار الدنيا أقصد، ما يخافوا، ما يرتعبوا، ما عندهم مشكلة يقابلوا الأسود، لكن الله ما يرضى، الله يمنعهم، ولذلك يحذرون، مو لأنهم خوافين، لا لا لا، لأن الله يريد منهم ذلك، هذا هو معنى الخوف، لا مانع منه، الله يريد منه أن يحذر، أن يحفظ نفسه، أن لا يقدم على الموت هنا، أن لا يصنع هذا فهو يطبق فعل الله، الله أمره أن يظهر الحذر، أن يظهر الخوف، فطبق ذلك. جواب واضح، هذا الجواب الخامس. جواب السادس: بعض الروايات ربما تحمل على الخوف على الدين. نعم هو خائف، لكن خائف على ماذا؟ على الدين. الإمام لماذا يخاف؟ لأنه الآن ربما إذا لم يغب لا يقام الدين، لا ترتفع راية الحق، ليست الظروف مهيئة لأن تقام دولة العدالة، يخاف على الدين. السلام عليك أيها المهذب الخائف، خائف على ماذا؟ على الدين، خائف على عدم إقامة الحق والعدل. فسبب الخوف في بعض الروايات الخوف على الدين. وعلى هذه الأجوبة يتضح الجواب عن السؤال على ما جرى على الحسين فيما يقرأ في هذه الليلة: خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتموا. هي نفسها أبيات السيد الحلي فيها جواب: كخروج موسى، كما أن نبي الله موسى خرج خائفا، كذلك الحسين خائف أن يسفك دمه في جوار بيت الله، خائف أن يقتل اليوم بجوار رسول الله. الله أراد أن تكون شهادته في كربلاء، وخائف على دين جده، ولذلك أعلن للعالم أنه خارج للشهادة، للموت. هو يعلم أن مصيره إلى الشهادة، بس مو في هالمكان شهادته، شهادته في مكان ثاني. خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلاف اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات، بين النواويس وكربلاء، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين، لن تشذ عن رسول الله لحمته، وهي مجموعة له في حظيرة القدس، إلى أن قال: وهذه رسالة لكم، واستغاثة تصل إليكم، واستنصار يسمعه الموالون إلى هذا اليوم. ألا من كان باذلا فينا مهجته، موطنا على لقاء الله نفسه،
فليرحل معي فإني راحل مصبحا إن شاء الله. يا مؤمنين تهيأتم لضعينة الحسين، استعديتم لنصرة الحسين، هيأتم القلوب والحناجر والدموع للنصرة، هذا وقت التلبية. أريد الصرخة من الجميع، لبيك. هذه تلبيات المؤمنين، أما تلبيات الحسين. التفت أبو عبد الله إلى بيت الله، خلي قلبك في كربلاء وانقله عند ضريح الحسين وانت تسمع هالتلبيات. لبيك بظهر عاشر وقوفي، لبيك بسهم ينشب في جوفي، لبيك وعدو يقطع شفوفي، لبيك وجبين بحجر ينشج. أنا أترك الصرخة عليكم، واللي فاتت الصرخة رجاي محلها يقول لبيك بذبح طفلي على إيدي، لبيك الضباب يحز وريدي، لبيك بأرض لطفوف عيدي ومبيت على الثرى بدمي مضرج. يقول لبيك بأرض لطفوف مسعاي، لبيك انحرم من قطرة الماي. أكو طواف عندك يا أبو علي؟ قال نعم. لبيك وطواف زينب وياي، تطوف براسي من فج إلى فج. ثم أمر بتجهيز المحامل والأوادج. يا علي الأكبر، يا جاسم، يا الله، يا أهل الشيم، المحامل جهزوها وركبوا عليها الحرم، وانت يا عباس خلي بيمنتك هذا العلم، وباري يا أخويا الوديعة حين محملها يميل. المؤمنين مستعدين، الشيعة يريدوا يقرأوا هالأبيات، وأنا أتركها عليكم في هذه الليلة. يوم الذي أنواي شد الرأى جاب المحامل للحرام، كل فارد وجه حديل. يلا مؤمنين، طب لعد زينب مبتسم، من هو؟ علمار. وقال لها يا ضنوات علي قومي نروح عندها سؤال زينب. قالت يا خويا محملي يا هو الذي قال العين اجيب شري أمرك نود نتمثل. يلا تودع تودع، خل نطلع وياهم من مكة ونمشي ويا الضعينة بالهون. شلون أبو فاضل بمشي الضعينة؟ طلعت عباس حدي والزام الضج بهلا. حافظين هالبيت كل ساعة ما أسمع صوت الكل، عدكم صوت أعلى. كل ساعة إيه لا تفوتك محمل الحق قبل الحسين وناشد شنهي نزل تكبل. عنده جواب بس يألم هالجواب. قال لي يا خويا نزلتي هاي ألمك هالجواب لولا. قل لي يا خويا نزلتي تدري بخت ما تعرف الذل والهضم ربيت على ما أدري. عندك طاقة تسمع هالبيت لولا؟ عندك صرخة تصرخ وياي لولا؟ يقولوا يوم بيوم خلصنا من هاليوم، إجا يوم ثاني هالشاعر يقول ليتك يا عباس تحضر إذا بتعيد بصرخة عيدة ليتك. الجميع يقرأ يوم طلعت يا علي يا علي لرادت الناقة عثور يضرب خواتك حق. صاحت يمن بالضعن تحدون سوق الضعن بالهون بالهون فوق الضعن بالهون بالهون عندي حرم واطفال تدرون. انا عندي حرم واطفال تدرون وزمان ما بيهن لضعون. انا اخاف ان تعثر الناقة ويطير تقول ريوض بهالناقة يا حداي وسوق الضعن بهداي بهداي ومروا على النايم على الماي. يلا مؤمنين خلينا ويا زينب تقول يا عباس من اللي جبتني بيدك يا اخويا ركبتني طول الدرب ما فارقتني وهسه رحت عني وعفتني خويا عفتني عقبك بن مية ولتني أبو فاضل ولتني والسياط زجر ورمتني
تقول حسين يا ابن أمي تراني ماشية بيت الدعاء وراح وقت الراضية ومو راضية حسين خويا ماشية ولك العذر خويا ما ظل شور عندي ولا أمور ليش زينب على جفوف دارت حبال اليسور
وزينب الوياك صبحت ماضية اليوم زينب مو مثل زينب أمس إن سمع صوتي وقبل ما سمعالي حس يا أبو علي بظل الناقة قمت ألوذ من الشمس وعلى حر القاع أركض حافية تقل ولا يروح ولا يروح خويا زراق الصوت بمتوني ولا يروح وعلي الجاي يتفرج أنا ولا يروح زين وبعد ظل قلبي ولي روح عبيده لغدا التامر علي
وقد انجلى من مكة وهو ابنها ليلة جمعة وبه تشرفت الحطيم وزمزم احنا غير حسين ما عدنا وسيلة كيف بنا ونحن في عشرة ونحن في مجلس وبعد الدمعة علي بالحسين اشفي كل مريض فرج عن كل مهموم عجل فرج إمام زماننا وفقنا في خدمة الحسين ارزقنا زيارة الحسين لا تفرق بيننا وبين الحسين ارحم موتانا إلى أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات لا سيما موتى الحاضرين والمؤسسين وجميع خدمة الحسين نهدي الجميع الفاتحة مع الصلوات.